يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا شك أن الهداية بيد الله تعالى، وكذا الإضلال، فمن هداه الله فذلك نعمة من الله عليه وفضل وكرم، ومن أضله الله فلم يظلمه، وليس لله حجة على أحد، ليس للعبد حجة على الله، بل لله الحجة البالغة. فإذا شاء هدى وإذا شاء أضل، فمن هداه الله فقد أنعم عليه، فهدايته له فضل منه، ومن أضله الله فإنه عدل منه، فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا فهو المنعم المتفضل على خلقه. ورد في بعض الأحاديث: لو أن الله تعالى عذب خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. لو رحمهم كلهم لكانت رحمته فضلا منه. فهو سبحانه قد تنزه عن الظلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو سبحانه لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا أهلك العباد أو سلط بعضهم على بعض، أو سلط عليهم عقوبة سماوية، أو عاقبهم في النار بما بالعذاب بالنار، كان ذلك غير ظلم، بل هم يستحقون ذلك، فإنه لا يمكن أن يهلكهم أو يعذبهم إلا بظلم منهم. يقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يهلكهم وهم أو بظلم منه لهم، ولا يهلكهم إلا بعدما يقيم عليهم الحجة. وكذلك أيضا إذا أنعم عليهم فإنه هو المتفضل. في حديث الأوراد يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله المن وله الثناء الحسن. فالنعمة منه وحده، والفضل يعني التفضل على الخلق منه وحده، وكذلك الثناء الحسن. النعمة والفضل والمن له وحده. فإذا عرفنا أن ربنا سبحانه هو المتفضل على عباده، فنعلم أن نعمه لا تنفك عن العباد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، فما أصابنا من نعمة فهو محض فضل الله ومحض منه على عباده، ليس بأعمالنا ولا باكتسابنا ولا باستحقاقنا، بل أعمالنا تضعف تضعف عن أن نستحق هذا الفضل وهذه النعمة، ولكن هو الذي يتفضل على هؤلاء إما بالنعم وبالخيرات وبالنصر وبالتمكين وبالعطاء وبالصحة وبالإعزاز وبغير ذلك من أنواع النعم، أو يسلط على من يشاء يسلط ما على من يشاء ما يشاء من المصائب ومن العقوبات، وكل ذلك محض عدله. وعلى هذا فإن المسلم يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ويأتي بالأسباب التي تكون مؤهلة له أن يكون من أهل الفضل، مؤهلة له أن يستحق لأجلها أن يكون أهلا للامتنان، أهلا للنعمة، أهلا للخير، ويبتعد عن النقم والعقوبات التي تكون سببا للعذاب والتي يعذب الله بسببها. فإنه سبحانه قد رتب للنعم أسبابا وهي الأعمال الصالحة، فجعلها سببا لتفضله، فلنأتي بالأسباب التي يرحمنا الله بسببها، وجعل للعقوبات أسبابا وهي المعاصي، فلنبتعد عن العقوبات وعن أسباب العقوبات وهي المعاصي حتى نسلم من العقاب ونحظى بالثواب. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية. أليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا، كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم؟ فإن ذلك تنزيل الله بخلقه وقياسا له عليهم. هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره مني. إذ الظلم لا يكون إلا مأمورا من غيره مني، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقول الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يدل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا ينصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة. وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا مأمور النبي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع. وأيضا فإن قوله لا فلا يخاف ظلما ولا غضنا قد فسره السلف بأن الظلم أن تقضى عليه سيئات غيره، والأمر أن ينقص من حسناته كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
توضيحا لما حكاه عن المعتزلة الذين يقولون إن الظلم هو غير المقدور عليه، الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو الشيء الذي لا يمكن ولا يقدر عليه، وذلك لأن من معتقد هؤلاء المتكلمين من المعتزلة أن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، وأن الله لا يقدر على أن يهدي هذا ولا يضل هذا، فيجعلون الله تعالى عاجزا. كذلك أيضا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، فيجعلونه حقا عليه، والله تعالى ليس عليه حق لعباده. يقول بعضهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوه بفضله أو نعموه بعدله وهو الكريم الواسع. فعلى هذا كونهم موجبون على الله أن يثيب هذا ويحرمون عليه أن يعاقب هذا ويجعلون هذا مستحقا بعمله وهذا مستحقا بعمله، ولا يجعلون لله تصرفا ولا يجعلون له منة ولا يجعلون له فضلا على عباده ورحمة، لا شك أن هذا تصرف في أفعال الخالق سبحانه. فلأجل ذلك رد عليهم الشارح وبين أن الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه ليس بممتنع ولا بمستحيل، بل هو مقدور، ولكن الله تعالى لا يفعله لكونه غير مستحسن، بل هو أمر مستهجن ومستقبح. فلأجل ذلك نزه الله نفسه في هذه الآيات، فقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، دليل على أنه قادر على أن يظلم ولكنه منزه عن ذلك. وكذلك قوله: فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن تبخس بأن يحمل عليه سيئات لم يعملها، ولا هضما أي نقصا من حسنات قد عملها، بل الله تعالى أعدل العباد، فلا يمكن أن يظلم هذا فينقصه أو يظلمه فيزيد في سيئاته، بل له الفضل عليه، يضاعف الحسنات ويمحو السيئات. ومن أوبقته سيئاته فهو الموبق ولا يهلك على الله إلا هالك.
وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذلك قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفي ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أنه يجزو بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله على عن أن يفعله، بل كل ممكن فبل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع، نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقول الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو ما ينزه الرب عنه.
وكل هذا رد على كلام هؤلاء المبتدعه من عقيدتهم ان الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو المستحيل الذي لا يمكن ان يحكم، وعلى موجب كلامهم يقال إذن هم آمنون لأن المستحيل ليس مع الوقوع، فإذن لماذا لا يكونون آمنين من الظلم؟ وإذا كانوا آمنين منه فكيف مع ذلك يؤمنهم زيادة بقوله وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد، ويقول فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان شيئا مستحيلا لما خافوا منه ولما خوفهم، فدل على ان هذا انه ما نزه نفسه الا عن شيء مقدور له، ولكنه تعالى نزه عنه نفسه لأنه لا يليق، ولأنه وصف للظلمة الذين الذين يفعلون ما لا يستحسن فيقصرون ويقتلون ظلما ويحبسون وينتحبون نزه نفسه عن مثل هذا. هم يقال هؤلاء ملوك ظلمة وهؤلاء أمراء ظلمة، لأنهم يبطشون في الناس بغير حق، فلذلك نزه الله نفسه عن مثل هذه الأفعال. بعد ذلك عقيدة المجبرة الجبرية هم الذين يجعلون لله الفعل لما يريد. الجبرية يقولون يجوز لله أن يهلك المتقين، ويجوز له أن يعذب المؤمنين، ويجوز عندهم أن يثيب الكفار وأن يرفع درجاتهم يجعلهم في أعلى عليين وهم كفار فجار خارجون عن الطاعة، ويجوز أن يعذب الأتقياء المؤمنين الذين ما عصوه طرفة عين أن يجعلهم بأسفل سافلين. هذا قول المجبرة، ويقولون إنهم ليس لهم اختيار وليس لهم أفعال، بل الفعل فعله والقول قوله، ويستدلون بمثل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى قولهم تكون الخليقة ليس فيها عدل، والله تعالى أعدل من أن يضيع خلقه، وقد سمعنا الأدلة على ذلك. أولا الأدلة على أنه تعالى ما خلق الخلق عبثا، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، هذا حسبان باطل. وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي قد حسبتم ذلك ولكنكم أخطأتم في هذا الحسبان، فما كان ربكم ليهملكم ولا ليترككم مهملين عبثا. وكقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. دل على أن من اعتقد أنه خلقهم بغير حكمة خلق المخلوقات بغير حكمة بل هملا وسدى أنه من الكافرين الضالين. ثم سمعنا الأدلة أيضا التي تنفي التوسية بين أهل الخير وأهل الشر، وتأبى حكمة الله من هذه التوسية، مثل قوله تعالى أن نجعل المتقين كالفجار، أي لا نجعلهم، بل تأبى حكمة الله أن لا نجعل المتقين كالفجار ولا نجعل المؤمنين كالمفسدين في الأرض، بل لا بد أن يميز بينهم. وكذلك قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يجوز، هذا خلاف حكمة الله أن يجعل يسوي بين المسلم وبين المجرم، فالمسلم له الثواب والمجرم يستحق العقاب. ومثله قول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل حسبوا ذلك؟ هذا حسبان باطل. كيف يعتقدون ويحسبون أن نجعلهم هم قد انكره السيئات أن نجعلهم مثل أهل الحسنات ومثل أهل الأعمال الصالحة، لقد أخطأوا في هذا الحسبان. هذا كله من مقتضى قول الأشاعرة أو القدرية أو المجبرة الذين يجعلون لله التسوية، يجوز أن يسوي بين الفاجر وبين المؤمن، يجوز عندهم ذلك. فلذلك رد عليهم بهذه الآيات، وأطرحها آية صاد وهي قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وإن الذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أي لا نجعلهم، بل لا بد أن نميز هؤلاء. فالله تعالى خلق هؤلاء وميزهم وجعلهم سعداء، وهؤلاء يميزهم حكم عليهم بالشقاء، وهؤلاء يستحقون النصر والتمكين في الدنيا، وهؤلاء يستحقون الخذلان والعذاب في الدنيا، وفي الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير.
روى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصابت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية. وأما القدرية فلا يتأتى على وصولهم الفاسدة، ولهذا خاطروه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا، وإما تفريضا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر، ولو من بعض الوجود. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعطى، ويذكر فلا ينسى، ويذكر فلا يكفر. وتكون قوة الصد والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعا متوجهة إليه متعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وفقا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تزح به وهي في الشق على مراتب لا يقصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشك وتزح به نفسه بالوجه، وإن أتى به من وجه آخر فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد على ذلك واعترافه، وقبول التوبة محمود أمره وإحسانه. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى قوله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وكتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، فلا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا، وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا صلى الله عليه وسلم. لن يجزي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويسأل الصديق دعاء يدعو به في وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فمن ظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقديره فسخطا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليه. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطاف النعم وما عليها من الحقوق وواجب من شكرها وكفرها. فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذبها لثمراته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.
خلاصة هذا الكلام دائر حول هذا الحديث. وهذا الحديث أنكرته المعتزلة واحتجت بالقدرية ولكنه حجة لأهل الحق وحجة لأهل السنة. صحيح أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك لأن ما عملوه من الأعمال فهو بفضله، فهو الذي هداهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي حولهم وهو الذي سخر لهم. فإذا عذبهم فإنه لا بد أن يعذبهم على شيء من التقصير حتى ولو كانوا مؤمنين ومتقين، لأن هذا الإيمان وهذا التقى محض عطاء الله ومحض فضله. قد ذكرنا أنه ورد في باب الأحاديث أنه يجاء لرجل قد عمل أعمالا صالحة أمثال الجبال فيقول الله أدخلوه الجنة برحمة، فيقول يا رب بل بأملي. هذه الأعمال التي هي أمثال الجبال ألا أستحق بها الثواب والجنة؟ فعند ذلك يقول الله حاسبوه، فيقول لنعمة البصر خذي حقك فلا تكاد أن تترك من حسناته شيئا وتبقى نعمة السمع ونعمة النطق ونعمة العقل ونعمة القوة ونعمة الشهوة ونعمة الهداية ونعمة الإلهام ونعمة الرزق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعند ذلك يقول أدخلوه العذاب، فيقول بل يا رب برحمتك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. أعمالنا لا تدخلن الجنة بمحضها أو بموجبها فقط حتى يرحمنا الله معها، فيدخل الجنة برحمته من يشاء. يقول الله تعالى: يدخل الله برحمته، يدخل من يشاء برحمته، يدخل من يشاء برحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وإذا كان العباد مهما عملوا فإنهم بحاجة إلى رحمة الله. علم أنهم دائما يسألون ربهم أن يعمهم بواسع رحمته، وهو سبحانه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله تعالى واسعة يرحم بها عباده، فقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة مئة جزء، كل جزء انطباق ما بين السماء والأرض، فأنزل منها جزءا واحدا في الأرض، ومن ذلك الجزء تتراحم المخلوقات وتتراحم الدواب حتى ترى الدابة حاجرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة ظن هذه الرحمة إلى تلك الأجزاء فرحم بها عباده، فهذا معنى كونه كتب على نفسه الرحمة، وقال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. ولأجل ذلك كان من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وأخبر بأنه يرحم من عباده الرحمن، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من لا يرحم لا يرحم. فكل ذلك دليل على أنه تعالى أنه يجوب على من يشاء ويرحمهم، ولكن أعمالهم مهما كانت ومهما كثرت فهي تقل عن أن يستحقوا بها وحدها بموجبها الجنة، ولو عملوا ما عملوا، ولو كلفوا بأن يعملوا كل الأعمال لما أطاقوا. ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، استثقلوا هذه الآية حق تقاته لأننا لا نستطيعها حتى أنزل الله بيانا لها قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ومع ذلك فسرها عبد الله بن مسعود، فسر قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فقال: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالإنسان مخلوق لعبادة الله، مأمور بأن يشغل كل أعماله وكل أفكاره وكل جوارحه لعبادة الله، فنظره وبصره يجعله كله عبادة، فلا ينظر إلا نظر اعتبار، ولا ينظر إلا نظر رحمة، ولا ينظر إلا فيما ينفعه. فإذا نظر فيما يضره أو نظر إلى ما لا يحل له فقد عصى بهذا النظر. وكذلك سمعه الذي جعله الله واسطة يسمع به الأصوات هو نعمة من الله، مأمور بأن لا يستعمله إلا في الشيء الذي ينفعه،
مأمور بأن يستمع به الوعظ والعلم والخير والإرشادات والتوجيهات والكلمات النافعة، ولا يستمع به ما يضره، فلا يستمع اللهو ولا اللعب، ولا يستمع المزاح ولا اللهو ولا القهقهة ولا شيء الباطل، ولا يستمع إلى غيبة أو نميمة أو نحوها. إن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة وما شكرها. وهكذا أيضا نعمة النطق، هذا اللسان الذي أنطق الله أنطقه الله وجعله معبرا عن حاجته، لا بد أنه يستعمله بالشيء الذي ينفعه. فإذا صانه وحفظه ولم يتكلم إلا بخير، ولا جعله وجعله مستعملا في الذكر وفي الشكر وفي الاعتراف وفي الامر بالخير والدلاله عليه وفي النهي عن الشر والتحذير عنه، وكذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الشيء الذي ينفع من ذكر الله وما وعلاه والاصلاح بين الناس ونحو ذلك، على حد قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجاهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فاذا فعل ذلك صبر شاكرا لهذه النعمه، واذا تكلم فيما لا يعنيه او تكلم بما لا يجوز له صبر شاكرا لهذه النعمه. وهكذا يقال في التفكير: العقل الذي من الله به على الانسان واستعمله فيما ينفعه، ففكر في ايات الله وفكر في مخلوقاته وتدبر اياته وتدبر ما بينه وما بين يديه وما خلفه، وتدبر اول الامر واخره وما اشبه ذلك، واعتبر شاكرا لذلك. ولكن إذا صرف شيئا من ذلك بما يضره، إذا صرفه الشيء الذي يضره، فقد كفر هذه النعمة. إذا جعل تفكيره وتعقله في أموره الدنيئة أو في شهد الإسلام والمسلمين أو في تدبير الشؤون الدينية ونسي الدنيوية ونسي الدينية أو ما أشبه ذلك، اعتبر قد كفر ذلك. وهكذا يقال في نعمة الجوارع: فليبدا ان يستعمله ما ينقص بهما في الشيء الذي يقربه الى الله، والرجل ان يسير بهما في الشيء الذي ينفعه، والماكل والمشرب لا يدخله الا الشيء الذي يفيده وينفعه. اذن فعرف ان الناس في هذا لا بد ان يقعوا في اخطاء. اذن فكيف مع ذلك يزكون أنفسهم ويدعون أنهم من المقربين وأنهم قد عملوا ما عملوا وأنهم مستحقون لكذا ولكذا، وأن حقا على الله أن يعطيهم، وأنه إذا لم يعطهم اعتبر ظالما لهم، وأنه إذا وعاقبهم وأجبد عليهم وسلط عليهم الفقر والفاقة ونحو ذلك فهو ظلم منه لهم وما أشبه ذلك. نقول: لا شك أن هذا سوء ظن بالله تعالى، وأنه حسن ظن بأنفسهم، والإنسان عليه أن يرجع إلى نفسه وأن يلومها غاية اللوم، وأن ينسب التقصير إليها، وأن يحاسبها أشد المحاسبة. بذلك يكتبه الله تعالى من أهل الرحمة ومن أهل الثواب. أما إذا لم يحاسب نفسه بل اعتقد أنه من المحسنين وأنه من المتقين وأنه قد فعل وفعل وأخذ يمدح نفسه وأخذ يرفع من شأنه ويفضل عمله على عمل غيره وما أشبه ذلك، فإن في هذا ما يسبب بطلان عمله ورده عليه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه لا يدخل الجنة إلا إذا رحمه الله بقوله ولا أنا إلا أن يتغندن الله برحمة منه وفضل. وكذلك الملائكة من الملائكة منهم سجود من حين خلقوا إلى يوم القيامة. وإذا كان يوم القيامة يقولون يا ربنا سبحانك ما عذبناك حق عبادتك فكيف بما نحن الذين قد أضعنا الكثير من حياتنا والذين قد اتبعنا الكثير من الأهواء وقد أقعنا النفوس ومع ذلك نزكي أنفسنا. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم فهو أعلم بمن اتقى. فعلى المسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه هو أرحم بعباده فيأتي بأسباب الرحمة، ويعتقد بأنه إذا لم تعمه رحمة الله فإنه خاسر، وأنه جعل للرحمة أهلا. فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى آخر الآيات. ذكر أهلها، هؤلاء هم أهل الرحمة، فليس كل من تمناها تحصل له. وإذا فليس كل أحد من به عمله إلا برحمة الله، ورحمة الله لها أهلا، ورحمة وأسباب الرحمة سهلة ويسيرة على من يسرها الله عليه.